أن يباتوا سواء في البر أو أن يأخذوا شقة أو نحوها.
جميل.
بالنسبة للذهاب للمسجد النبوي والذهاب للمدينة، لا بد أن يلاحظ أن الذهاب إلى المدينة ليس لذات المدينة وإنما لزيارة المسجد النبوي.
جميل.
هذا قصد الإنسان بسفره، ولا يقصد الإنسان زيارة القبر النبوي، فإن زيارة القبر وإن كانت مشروعة إلا أنه لا يجوز السفر من أجلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، يعني ثلاثة مواطن، لا يشد الرحل من أجل البقعة إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فإذا ذهب الإنسان إلى مكة إلى المدينة فإن الأجر فيها مضاعف، أجر الصلوات فيها مضاعف، وقد ورد أن الصلاة فيها بألف صلاة فيما عداها. هل الذهاب إلى المدينة من مكملات الحج؟ نقولها ليس الذهاب إلى المدينة من مكملات الحج، بل الحج يكمل ولو لم يذهب الإنسان إلى المدينة. والذهاب إلى المسجد النبوي عبادة مستقلة ليست من أجزاء الحج، وهو قربة من القربات. وإذا قدم الإنسان من تلك البلاد البعيدة وأراد أن يزور المسجد النبوي الذي قد لا تحصل له زيارته في وقت آخر، فحينئذ لا يمنع من مثل هذا، سواء كان قبل الحج أو بعد الحج أو في سفرة مستقلة غير سفرة الحج. فالمقصود أن فهم بعض الناس ارتباط زيارة المسجد النبوي بالحج هذا فهم خاطئ. وأما ما ورد من حديث من حج البيت فلم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح بناء الأحكام عليه. فقد حكم طوائف من أهل العلم على هذا الحديث بأنه موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا يصح التعويل على هذا الحديث. نعم
نعم، جزاك الله خير. في أثناء إذا دخل الزائر إلى المسجد النبوي وأراد أن يزور قبل النبي قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يستحب له؟ كيفية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟
أولا لا بد أن يلاحظ أنه عند زيارة المسجد النبوي يستحب للإنسان أن يقول الأذكار الواردة عند دخول المساجد.
نعم.
ومنها أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وإذا دخل المسجد استحب له أن يصلي تحية المسجد، لما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن كان عند دخوله وجدت جماعة يصلي، وجد الناس يصلون صلاة الفريضة جماعة، دخل معهم وصلى معهم. وهذا هو المقصود الأساس بزيارة المدينة، زيارة المسجد النبوي. وإذا وجد فيه حلقة علم حرص على الانتظام فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب أصحابه بحضور حلقات العلم في هذا المسجد النبوي، وقال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية من القرآن خير له من ناقة، ويتعلم آيتين خير له من ناقتين، وعلى أعدادهن من الإبل. فهذا في المسجد النبوي. ويدخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. وإذا أراد الإنسان أن يزور القبر النبوي فإن هذا من الأمور التي تستحب، يستحب لكن بدون شد رحل، ما دام قد جاء إلى المدينة وأراد زيارة القبر النبوي، كل هذا من الأمور المستحبة. لأن النصوص الواردة بمشروعية زيارة المقابر عامة لم تخص محلا بمحل، وهو يزور القبر. ويلاحظ أن القبر النبوي ليس داخل المسجد النبوي.
نعم جميل.
فإن حجرة عائشة التي قبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت خارج المسجد النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عهد بني أمية أدخلوا ما حول الغرفة في المسجد، لكنهم لم يدخلوا ذات الغرفة، ومن ثم لا زالت الغرفة باقية على حكمها السابق من كونها لم تدخل المسجد النبوي. إذا جاء الإنسان إلى هذه الغرفة شرع له أن يسلم فيقول الأدعية والأذكار الواردة عند زيارة القبور، ويقول حينئذ يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيها أبي بكر وعمر. وهذا يدلك على فضيلة هذين الجبلين العظيمين ومكانهما في الإسلام، حيث قبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الثناء عليهما نصوص كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وأخبر أنهما سيدا كهول أهل الجنة. وإذا تقرر هذا فإن الإنسان يدعو للنبي ويسلم على النبي ويدعو لأبي بكر ويدعو لعمر، ولا يجوز له أن يدعو النبي فيقول يا رسول الله اغفر لي واشفع لي، لأن هذا من صرف العبادة والدعاء لغير الله. والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وصرف الدعاء لغير الله نوع من أنواع الشرك، حتى ولو كان صرفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الواجب أن يدعو الإنسان، أو المستحب أن يدعو الإنسان هنا للمقبور. فالمقصود بزيارة المقابر هو الإحسان إلى المقبور وتذكر الآخرة والاتعاظ، ومعرفة أن الإنسان سيصل إلى مثل هذه الحفرة عما قريب. وأما أن يدعو الإنسان الله جل وعلا عندها فهذا ليس من المشروعات. بعض الناس عند زيارة للقبور يدعو لنفسه، أو عند زيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه، فنقول هذا ليس بمشروع، بل المشروع الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. أما أن تدعو لنفسك فهذا ليس من المشروعات. وعند الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الإنسان القبلة، يستقبل الإنسان القبلة ولا يستقبل القبر، لا يستقبل القبر. كل هذا حماية لجناب التوحيد. يلاحظ في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحسن بالإنسان أن يجعل لها وقتا محددا للزيارة، وإنما إذا دخل زارها، وإذا أراد السفر زارها. أما أن يجعل وقتا يوميا لزيارة القبر النبوي فهذا منهي عنه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني مكانا تعتادونه بالزيارة. ومن هنا فلا وليلاحظ أيضا أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان يبلغه صلى الله عليه وسلم، بل إن السلام عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان يماثل السلام عليه بجوار قبره. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام. ما فرق بين من كان قريبا منه ومن كان بعيدا. فمن ظن أنه لا يرد السلام إلا على من حوله فقد أزر بالنبي صلى الله عليه وسلم وانتقص مكانته، فإن الله قد رفع مكانته صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد عن بعض أهل البيت النبوي أنهم قالوا لمن رأوه يحرص على التقرب من القبر ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء.
طيب، هل الزيارة هذه مشروعة للرجال والنساء أم للرجال فقط؟
بالنسبة للرجال لا إشكال في مشروعيتها، أما بالنسبة للنساء فهناك اختلاف بين أهل العلم، والأظهر من أقوال أهل العلم أن النساء لا يزرن المقابر، وأن زيارة القبور خاصة بالرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور. ولما خرج معه جنازة وتبعهم بعض النساء قال صلى الله عليه وسلم: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. وأما من استدل بحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فهذا الحديث عام، والقاعدة أنه إذا ورد حديث عام وحديث خاص فإننا نقول بالتخصيص، فنقول بالحكم العام في جميع الأفراد غير محل التخصيص، ومن ثم نقول النساء لا يصح لهن زيارة القبور لأنهن مستثنات.
نعم. في سورة الحجرات أو في أولها يقول الله عز وجل،
لكن لابد أن تلاحظ أن النساء قد يأتينا إلى الروضة الشريفة.
نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة.
نعم.
روضة من رياض الجنة.
نعم.
فهذا مكان فاضل، وهناك أوقات يخصصونها للنساء.
صحيح.
فلا حرج أن يزرنا هذه الروضة. أما ما يرويه بعض الناس ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة فهذا لا يصح بهذا اللفظ، إنما الصحيح حديث ما بين منبري وحجرتي وفي لفظ بيتي روضة من رياض الجنة.
جميل. في قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هل هذا في حياته فقط أم في حياته وبعد موته كذلك يتأدب الإنسان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
التأدب في المسجد هذا من الأمور المستحبة.
نعم.
هو في المسجد والناس يصلون، ومن ثم عليه أن يتخلق بالأخلاق الطيبة وأن لا يرفع صوته لئلا يؤذي المصلين، وأن يقوم بأداء العبادات على أكمل وجوهها. أما أن يؤذي المسلمين وهذا يلاحظ في المسجدين، فإن بعض الناس عند زيارته للمسجد النبوي أو المسجد الحرام يقوم بإيذاء الناس، يدفر هذا وينفر هذا ويرفع الصوت على هذا، وهذا من الأذية التي تخالف ما أمر الله جل وعلا به من تعظيم هذين تعظيم المساجد وخصوصا هذين المسجدين العظيمين.
جزاك الله خير. هل هناك أماكن غير المسجد النبوي يستحب زيارتها في المدينة؟
نعم، هناك من المواطن التي يستحب زيارتها مسجد قباء.
قباء. نعم.
فقد كان صلى الله عليه وسلم يمشي كل سبت إلى قباء فيصلي فيها ركعتين.
نعم.
وورد في بعض الألفاظ أن أداء ركعتين كعمرة، وإن كان لأهل العلم كلام في مثل هذا، فزيارة مسجد قباء من الأمور المستحبة. وقد اختلف الفقهاء في تفسير قوله تعالى أول مسجد أسس على التقوى، والجمهور على أن المراد به المسجد النبوي، وهناك طائفة يقولون المراد به مسجد قباء. وعلى كل فزيارة قباء من الأمور المستحبة. أما بالنسبة لزيارة بقية المساجد فهذه المساجد كثير منها لم يثبت أنه كان موجودا في عهد النبوة، ثم لم يؤثر عن أحد من أهل القرون الفاضلة أنه خص هذه المساجد بزيارة، ولم يزرها النبي صلى الله عليه وسلم لذاتها، ومن ثم لا يشرع للإنسان أن يزور هذه المساجد، إن مر بها في طريقه صلى فيها، أما إذا لم يمر بها فإنه حينئذ لا يشرع له قصدها من أجل الصلاة فيها. وأما بالنسبة لزيارة المقابر كزيارة مقبرة أحد وزيارة مقبرة البقيع فإن الصواب أنه لا يجوز للنساء زيارتها، وأما بالنسبة للرجال فلا حرج في زيارتها ويؤجرون عليهم، ويكون هذا من جنس زيارة المقابر بشرط ألا يفعل عندها شيء من الأمور المخالفة للشريعة، فلا شركيات ولا بدع، وإنما زيارة من أجل الاتعاظ من جهة، ومن أجل السلام من جهة، ومن أجل الدعاء للمقبورين، فلا يدعو لإنسان هؤلاء المقبورين ولا يدعو لنفسه في هذه المقابر. وأيضا من الأمور التي تلاحظ في هذا عدم أذية القبور، فإن بعض الناس عند زيارة لهذه المقابر قد يطأ عليها وهذا حرام. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يوضع على قدم أحدكم جمرة من نار فتخرقها خير له من أن يطأ على قبر. ومن هنا نعلم أن ما يفعله بعض المبتدعة من أفعال فيما يتعلق بالقبور أنها مخالفة للشريعة، ومن أمثلة ذلك أن بعضهم يطأ على القبر لأن هذا صاحب القبر ليس ممن يرضى عنهم في مذهب ذلك الواطئ، لأنهم لا يرون الفضيلة إلا لجزء من الصحابة قليل، وأما بقية الصحابة فيرون أنهم ليسوا ممن يعطى لهم مكانة ومنزلة، وهذا يخالف الظواهر النصوص الدالة على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مكانة ومنزلة. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآيات، إلى نصوص كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن الأمور التي قد تزار في تلك المواطن جبل أحد. جبل أحد كان موجودا في عهد النبوة، لكنه لا يستحب للإنسان أن يزوره على جهة القربة والعبادة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يزره قربة وطاعة وعبادة. ومثل هذا أيضا ما يقال من بعض الغيران وبعض الكهوف وبعض الأحجار ومواطن المعارك، لا يجوز للإنسان أن يزورها على جهة التقرب لله، لكن لو زارها على جهة الإباحة والفرجة فحينئذ لا، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ الأظهر أنه لا حرج في زيارتها على جهة الفرجة ولا على جهة التقرب لله عز وجل بهذه الزيارة. أيضا يلاحظ أن بعض الناس قد يجتمعون اجتماعات في تلك المواطن ويدعون بأدعية معينة، فمثل هذه الجلسات جلسات بدعية ليست مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، والواجب منعها وعدم السماح بها، لأنها جلسات مخالفة للهدي النبوي، لم تكن من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أفعال الصحابة ولا من أفعال أهل البيت. ولكن ينبغي أن يلاحظ هنا أن عامة الناس إذا رأوا فعلا منكرا فإنهم ينصحون بلين ورفق وبيان دليل، وأما التغيير باليد فهذا ليس من صلاحية أفراد الناس، بل هو للإمام ونوابه، ومن ثم لا يصح الافتئات على ولي الأمر فيما يتعلق بهذا.
جميل. في مثل هذه الأماكن يحب كثير من الناس أن يأخذ صور تذكارية، هل عليهم حرج في ذلك؟
الصور التذكارية هذه تشغل الإنسان عن المقصود الذي قدم له.
نعم.
أنت قدمت إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي من أجل أن تعبد الله ومن أجل أن يرضى رب العالمين عنك، فالاشتغال بمثل هذا التصوير ليس مما يستجلب رضا الله جل وعلا. هذا التصوير الفوتوغرافي قد ورد أو قد وقع خلاف بين فقهاء العصر في جوازه وحرمته، وإن كنا نميل إلى الجواز، لكن لا ينبغي بالحاج أن يضيع وقته الثمين الذي جاء من بلاد بعيدة من أجل استثماره ليكسب به الأجر والثواب، فيضيعه في أمور لا ينتفع منها في دنيا ولا في آخرة.
نعم، جزاك الله خير. الحاج الآن انتهى من هذه الأماكن الشريفة ورجع إلى بلده، ما الذي يجب عليه بعد الحج؟
نعم، هناك ينبغي أن يلاحظ أن الإنسان أنهى منسكا عظيما وغفرت بإذن الله ذنوبه فيه، ومن هنا عليه أن يواصل الطاعة وأن لا يعود إلى المعصية ليكون حجه مؤثرا، فإن من علامة قبول العمل الصالح أن تتبع الحسنة بالحسنة، أما إذا أتبعت الحسنة بالسيئة فيخشى أن يكون هذا من علامات رد العمل الصالح. كذلك أيضا يحرص الإنسان على الإكثار من ذكر الله عز وجل في ليله ونهاره، وخصوصا أذكار الصباح والمساء والأذكار المرتبة، فإن الله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ويقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والنصوص الواردة في فضل الذكر كثيرة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ويقول: سبق المفردون، قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هكذا أيضا يحرص الإنسان على المحافظة على الصلوات المفروضة، وعلى بقية أركان الإسلام من الزكاة والصيام، فإن هذه هي الدعائم التي يقوم عليها هذا الدين، والصلاة لها مكانتها ومنزلتها، ويخشى على تاركها أن يحبط عمله بسبب تركها، كما هو قول طائفة من أهل العلم أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك يحرص الإنسان على التخلق بالأخلاق الطيبة، وأن يحفظ لسانه من المحرمات، فإن الخلق الفاضل يعظم أجره، وقد ورد في الحديث: كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إلى نصوص كثيرة في هذا. والله تعالى يقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كذلك يحرص الإنسان بعد عوده إلى أهله أن يوفي الحقوق إلى أهلها، فإذا كان عليه حقوق وواجبات وديون قام بأدائها لأهلها، ولا يتوانى أو يتأخر في إرجاع الحقوق إلى أصحابها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عنده مظلمة فلأخيه، من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم. وهكذا أيضا يحرص الإنسان على حفظ لسانه، فإن اللسان عظيم النفع متى استعمل في طاعة الله، وهو في نفس الوقت شنيع سيء الآثار متى كان هذا اللسان مستعملا في معصية الله جل وعلا. ومن أنواع المعاصي المتعلقة باللسان الغيبة، بذكر معايب الآخرين التي توجد فيهم، وخصوصا غيبة العلماء، لأن العلماء هم المبلغون لشرع الله، فغيبتهم وذكر معايبهم ومثالبهم صد عن دين الله. وهكذا غيبة الولاة، لأنه يترتب عليها أن يكون الناس فوضى، وأن لا يسمع الناس ولا يطيع لولاة الأمر. والغيبة كما تقدم شنيعة، وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وكذلك يحذر الإنسان من الاستهزاء بالآخرين، فإن الاستهزاء عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وجاء في الحديث: لا تستهزئ بأخيك فيعافي الله ويبتليك. وهكذا يحرص الإنسان على تربية أبنائه وإصلاحهم ليكونوا لبنة صالحة، ويحرص على النصيحة الخلق ودلالتهم على ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، فإن هذا من أعظم القربات. ومثله هو الحرص على الإحسان إلى الآخرين، ولا يكون قصد الإنسان أن يقال له الحاج فلان. أما إقامة الولائم فإن كانت على سبيل العادة فلا حرج، أما إذا كانوا يتقربون بذلك لله ويجعلون لها مراسم معينة تخالف بقية الولائم فحينئذ لا يجوز مثل هذه الولائم، ولا يجوز للإنسان أن يحضرها.
نعم، جزاك الله خير، شاكر لكم قدري مع الشيخ.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن ييسر للحجيج حجهم، وأن يعيدهم سالمين غانمين، كما أسأله جل وعلا لمن يشاهدنا توفيقا وهدى وصلاحا وسدادا.
أيها الإخوة الأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. موعدنا معكم غدا إن شاء الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.